اتفضل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. والجمع في ظهر وعصر قد فشى جوازه كمغرب مع العشاء في سافر بشرطه المذكور في القصر بالتقديم والتأخير. قال رحمه الله تعالى: فصل. والجمع في ظهر وعصر قد فشى أي شاع جوازه كمغرب مع العشاء للاتباع. رواه الشيخان في العصرين وأبو داود وغيره في المغربين لا عصر مع مغرب ولا صبح مع غيرها.
هذا كلام عن الجمع، يعني سبق الكلام عن القصر وانتهى الكلام عن القصر، يتكلم الآن عن الصلوات التي يمكن جمعها إلى الأخرى، جمع تقديم أو جمع تأخير. فأقول إن ذلك خاص بالصلوات الأربعة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما ورد ذلك في الصحيحين وفي السنن. وكلمة العصرين المقصود بها الظهر والعصر، وكلمة المغرب والعشاء المغربين مقصود بها المغرب والعشاء. وهذا الأسلوب في اللغة العربية يسمى أسلوب التغليب. أقول: جاء العمران، يعني أبو بكر وعمر. وتقول: رأيت القمرين، يعني الشمس والقمر. يغلب أحد اللفظين على الآخر ويثني أو يجمع باعتبار هذا الذي غلبه. فيقول: يصح أن نجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير كما سيأتي، ويجوز كذلك أن نجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. لكن العصر مع المغرب، الصبح مع الظهر، الصبح مع العشاء لا يصح. نعم.
قال: وألحق بعضهم بها. لا،
قال: نعم.
يستثنى من ذلك المتحيرة، فيمتنع عليها جمع التقديم.
يبقى إذن في حق الإنسان العادي له جمع التقديم وجمع التأخير، والمتحيرة يمتنع عليها جمع التقديم. نعم.
قال: وألحق بعضهم بها فاقد الطهورين وكل من يلزمه القضاء.
يبقى فاقد الطهورين وكذلك المتحيرة وكل من يلزمه قضاء الصلاة إذا صلاها، فإنه يمتنع عليه أن يجمع جمع تقديم، بل يجوز في حقه أن يصلي الصلوات في وقتها أو يجمع جمع تأخير.
قال: وأفاد تعبيره بالجواز أن ترك الجمع أفضل.
وهذا مثل ما مر كذلك في مسألة القصر في السفر. قال: فالقصر في الفرض الرباعي استقر جوازه وإن يفته في السفر. والتعبير بالجواز شائع في مثل هذه الأمور، مثل مثلا المسح على الخفين، كذلك يعبرون فيه بالجواز. وهذا يشعر بأن ترك الجمع أفضل، يعني صلاة كل فريضة في وقتها أفضل، والجمع يكون على سبيل الرخصة. فالجمع أفضل، ترك الجمع أفضل لأنه الأصل. نعم.
قال: نعم، يستثنى منه الحاج بعرفة ومزدلفة، ومن إذا جمع صلى جماعة أو خلى عن حدثه الدائم أو كشف عورته فالجمع أفضل.
ومن إذا، يبقى يستثنى الحاج بعرفة الجمع في حقه أفضل. الحاج كذلك في مزدلفة، يعني يوم التاسع وليلة العاشر. ومن إذا جمع صلى جماعة، إذا جمع صلى جماعة. طيب، وإذا لم يجمع فسيؤدي به ذلك إلى أنه يصلي وحده، لأن الجماعة كلها مثلا ستجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، وهو سيبقى يصلي وحده، يبقى الأفضل أن يصلي مع الجماعة. أو خلى عن حدثه الدائم، أو خلى عن حدثه الدائم، يعني إذا جمع فسيجمع في وقت لا ينزل عليه فيه البول أو تخرج منه الريح، أو المرأة في هذا الوقت ينقطع عنها دم الاستحاضة، فتجمع في هذا الوقت أفضل من أنها تؤجل وتصلي في وقت ينزل فيها عليها ينزل فيه عليها الدم. ومن إذا جمع صلى جماعة أو خلى عن حدثه الدائم أو كشف عورته، يعني خلى عن كشف عورته، عنده ثوب متوفر في وقت الظهر ولم يتوفر في وقت العصر، فهل يجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر وعنده سبب للجمع ولا يؤخر؟ ولا بأس بأن يكشف عورته في العصر، لا، الأولى الأفضل هنا الجمع. يبقى الأصل هو ترك الجمع وهذا الأفضل. وأما إذا جاء عارض مثل الحج في عرفة، مثل الحاج في المزدلفة، مثل من إذا صلى جمعا سيصلي في جماعة، وإذا لم يصلي جمعا سيصلي وحده، من إذا صلى جمعا سيصلي في وقت انقطاع الحدث، وإذا صلى يعني كل صلاة في وقتها فسيصادف ذلك نزول الحدث أو وجود الحدث الدائم، وكذلك في كشف العورة. هذه الحالات الأربعة فيها الجمع أفضل. نعم.
قال: وإنما يجوز الجمع في سفر، أي سفر قصر، لا في حضر، بشرطه المذكور من كونه طويلاً مباحاً.
نعم.
من كونه طويلاً مباحاً لا قصيراً. نعم. لا قصيراً أو محرماً كما في القصر بجامع الرخصة.
نعم، فهنا يتكلم على مسألة متى يجوز الجمع. فقد عرفنا الآن أن الجمع جائز، فلكن متى يجوز؟ متى يجوز؟ قال: يجوز في سفر، سفر قصر، لا في حضر، في سفر قصر لا في حضر. يبقى الموطن الأول الذي يقصر فيه يجمع فيه الإنسان يجوز له فيه رخصة الجمع، هي رخصة الجمع في السفر. لكن هو يقول سفر وليس حضر، هذه واحدة. والتانية السفر يكون سفر قصر، ما يكونش سفر غير قصر. وطبعا عرفناه، ولذلك قال بشرطه المذكور، يعني يكون سفر طويل، مرحلتين فأكثر، يكون سفر مباح ليس سفرا محرما. ولهذا قال: لا قصيرا أو محرما. القصير لا يجمع فيه، المحرم لا يجمع فيه، كما في القصر، يعني يجمع بشروط القصر، يجمع بشروط القصر. وطبعا ليس هنا تلازم بين القصر والجمع، فيجوز للإنسان أن يقصر الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها، ولا يلزم من ذلك أن يجمع، كما أن الإنسان يجوز له الجمع ويمتنع عليه القصر أحيانا، كما في الأسباب التي سيريدها الشيخ بعد ذلك. فليس هناك تلازم بين القصر والجمع، لا يقول إنسان إن من جمع لابد وأن يقصر، أو من قصر لابد وأن يجمع، لا، هذه مسألة تخضع لظرفه وحاله وتوفر الشروط فيه ورغبته في النهاية إن توفرت فيه جميع الشروط. يعني لو فرضنا مثلا أن المسافر توفرت فيه شروط القصر فكذلك له له الجمع، توفرت فيه شروط القصر فله الجمع، فهل يلزم أن يجمع؟ لا، يمكن أن يصلي كل صلاة في وقتها. نعم. بجامع الرخصة، بجامع الرخصة، يعني رخص له الشارع في أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فبنفس هذه الرخصة يجوز له أن يجمع صلاة العصر إلى الظهر، أو الظهر إلى العصر، والعشاء إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، على تفصيل يعني متى يفعل هذا ومتى يفعل هذا، إن كان نزل في منزل من المنازل أو إن كان على الراحلة وفي أثناء السير وهكذا. لكن المقصود من هذا التنبيه هو مسألة أن السفر تلحق به المشقة، تلحق به المشقة، فلئن خفف في الأربع ركعات فصارت ركعتين فلأن يخفف في وقت الصلاة أولى، إنه يجمع يجمع صلاتين في وقت واحد، إما تقديما وإما تأخيرا، ليفرغ لإيه؟ لشغله وشؤونه. نعم.
قال: ويكون الجمع بالتقديم والتأخير، أي تقديما في وقت الأولى وتأخيرا في وقت الثانية.
يبقى إذن هو معه المغرب والعشاء، معه الظهر والعصر، إما أن يجعل الأولى هي الظهر والمغرب في وقت الثانية، فلا يصلي الظهر إلا بعد العصر، ولا يصلي المغرب إلا بعد العشاء، أو العكس، يجمع العصر مع الظهر في وقتها، فيصلي الظهر يفرغ منها، يصلي الإيه؟ يصلي العصر مباشرة، ذلك قبل أذان العصر، أو يصلي المغرب ويصلي بعدها العشاء مباشرة، لا ينتظر حتى تؤذن، يعني يؤذن لصلاة العشاء، فله جمع التقديم وله جمع التأخير. نعم.
قال: فإن كان نازلا في وقت الأولى فالتقديم أفضل، وإلا فعكسه.
هذه المسألة التي أشرت إليها وقت ما قلت إن المسألة على تفصيل في الأفضل، في مسألة الجمع، هل هو جمع التقديم أفضل أو جمع التأخير أفضل؟ قال: ذلك بحسب ظرفه وحاله، يعني قد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ما ذكره الشيخ هنا، إن كان نازلا في وقت الأولى، يعني إن كان في استراحة أثناء السفر في وقت الظهر أو في وقت المغرب، يبقى يصلي جمع تقديم أفضل، وإلا يعني إن كان راكبا سائرا، الآن هو على في السيارة أو نحو ذلك، وفي الطريق يقطع المسافة، فيؤخر الايه؟ يؤخر الصلاة إلى وقت الثانية، فهذا هو الأفضل في حقه. لماذا كان ذلك هو الأفضل؟ كأنه روعيت فيه أيضا مسألة تحقيق الغاية والغرض من السفر، فإن كان نازلا فلا يعطله ذلك أن يصلي، وإن كان راكبا يبقى لا يعطله الشرع ويقول له لزوما تترك السير وتصلي، لا، يبقى يتركها لوقت إيه؟ لوقت ما ينزل أو وقت ما يستريح. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وجاز بالتقديم أيضا للمطر، وشرطه وشرط تقديم السفر تقديم ذات الوقت فيه أولا، ونية للجمع فيه والولاء، وكونه مسافرا في السابقة
للجمع فيها.
نعم. ونية للجمع فيها والولاء، وكونه مسافرا في السابقة جميعها وعند عقد اللاحقة، كذا وجود القطر في إحرام كل وفي الأولى لدى السلام، ونية التأخير حيث أخر بحيث تبقى ركعة فأكثر من وقت الأولى، واستدامة السفر لآخر الفرضين أيضا معتبر. قال رحمه الله تعالى: وجاز أي الجمع ولو لمقيم بين العصرين والعشاءين بالتقديم، أي تقديما أيضا للمطر الذي يبل الثوب. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا جميعا وثمانيا جميعا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي رواية لمسلم: من غير خوف ولا سفر. قال الإمام مالك: أرى ذلك بعذر المطر.
هذا هو السبب الثاني أو الظرف الثاني الذي يجوز فيه الجمع بالنسبة للمسلم. وجاز الجمع ولو لمقيم بين العصرين والعشاءين بالتقديم، يعني هو جمع تقديم فقط ولا يجوز جمع التأخير، وهذا احتراز خرجه الشيخ بعد ذلك قال أما الجمع له تأخيرا فلا يجوز. يبقى الجائز هنا جمع التقديم فقط، ولذلك الشيخ أخره، يعني ذكر أولا السفر لأن فيه جمع التقديم وجمع التأخير، وجاء بعده بجمع التقديم فقط وهو متى يكون؟ قال للمطر، للمطر يعني المطر عذر من الأعذار الذي به يصح جمع الايه، جمع الظهر الى العصر، العصر الى الظهر، والعشاء الى المغرب، جمع تقديم فقط. واعطاني الضابط لهذا المطر فقال المطر الذي يبل الثوب، الذي يبل الثوب. طبعا هياتي تفصيل في هذا الايه الكلام، لكن هو وصف المطر بالمطر الذي يبل الثوب فقط. قال ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة. كلمة بالمدينة معناها إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مسافرا. سبعا جميعا، وطبعا هيكون مقصود بها المغرب والعشاء، مغرب ثلاثة والعشاء أربعة، يبقى سبعة. وكلمة جميعا يعني جمعا في وقت واحد. وثمانيا جميعا يعني أربعة وأربعة، اللي هي طبعا هتبقى الظهر والإيه والعصر، وجميعا كما قلنا هي للجمعة. وفي رواية لمسلم في هذا الحديث الأول في الصحيحين، وده في مسلم، من غير خوف ولا سفر. فأتى بـ ما يمكن أن يخرج عليه الإنسان الحديث، فيقول مثلا ربما كان ذلك في غزوة الخندق مثلا، وهي الأحزاب التي كان الخوف فيها محيطا بالمدينة، فقال من غير خوف. يبقى إذن لم يكن هناك سفر ولم يكن هناك خوف، وإنما كان الأمر إيه؟ وإنما كان الأمر في طمأنينة، وكان في حضر، في إقامة. ثم أتى بتفسير الإمام مالك رضي الله عنه، قال أرى ذلك بعذر المطر، أرى ذلك بعذر المطر. وإن كان ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين كمل على هذا الحديث، فسألوه ما أراد بذلك، قال أراد ألا يحرج أمته، يعني ألا يضيق عليها، يجعل لها فسحة. وسيأتي معنا إن شاء الله تعقيب على هذا الكلام في نهاية الإيه، في نهاية الدرس. صلى بالمدينة تساوي كلمة سفر، وخوف هذه زيادة، قال بعذر المطر. فهذا هو الدليل على أن المقيم الحاضر الآمن مطمئن يجوز له أن يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن يجمعهما جمع تقديم في وقت الأولى إذا ما وحدث إيه؟ حدث مطر. نعم.
قال أما الجمع له تأخيرا فلا يجوز لأن المطر قد ينقطع قبل أن يجمع.
نعم، يبقى ليس له أن يجمع جمع تأخير. طب لماذا؟ لأن سبب الرخصة هو المطر، والمطر موجود الآن في جمع التقديم، خلاص يبقى يجمع. طب لو أخر ربما ينقشع المطر وتخرج الصلاة الأولى عن وقتها، فبما أخر الإنسان الصلاة الآن إلى وقت الثانية، إذا أجلت الظهر إلى العصر وانقطع المطر فلم ينزل عند العصر، طب بما أخرت فانتجمع جمع تقديم والسبب موجود، سبب الرخصة موجود، أما أن تؤخر فلا.
قال وتختص رخصته بمن يصلي جماعة بمصلى بعيد عن باب داره عرفا، بحيث يتأذى بذلك في طريقه إليه.
كل هذه شروط. يبقى أولا مطر يبل الثوب، لابد الظرف يكون يشتمل على هذه الأشياء. مطر يبل الثوب ده رقم واحد. اثنين، من يصلي جماعة، أدي اثنين، بمصلى، أدي ثلاثة، بعيد عن باب داره، أدي أربعة، بحيث يتأذى، أدي خمسة. يبقى خمس إيه؟ خمس شروط تحكي الظرف. إنسان يخرج من بيته يذهب إلى مصلى، وهذا المصلى بعيد، ويصلي فيه جماعة ويتأذى أثناء الطريق بالذهاب إلى هناك في المطار. ففي هذه الحالة يصلي الظهر مع العصر عفوا مع الظهر، يصلي العشاء مع المغرب في هذا المطر بالشروط التي ستأتي أيضا. نعم.
قال: بخلاف من يصلي ببيته منفردا أو جماعة أو يمشي إلى المصلى في كن أو كان المصلى قريبا فلا يجمع لانتفاء التأذي.
نعم، يبقى بخلاف من يصلي ببيته. ببيته هذه يعني تخريج من كلمة بمصلى، منفردا أو جماعة. منفردا أو جماعة يعني بخلاف الذي يصلي في المصلى ببيته. طبعا هنا البيت خلاف المصلى البعيد عن باب الدار. طيب، أو يمشي إلى المصلى في كن. يمشي إلى المصلى في كن بمعنى إن لا يحصل له تأذي في طريقه إلى المصلى. أو كان المصلى قريبا يعني ليس بعيدا عن باب داره. طبعا هو قال بعيد عن باب داره عرفا، يريد أن يقول إن تقدير البعد والقرب لم يأتي فيه شيء من ناحية الشرع ولا من ناحية اللغة في مسألة تقدير إن هذا قريب أو هذا بعيد، فيلجأ فيه إلى العرف. وهذه قاعدة أن العادة محكمة وأن الأعراف الصواب الصحيحة معمول بها أعراف الطبائع المستقيمة، أعراف الفطر السليمة، الأعراف التي حض الله عز وجل عليها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فهذا كله تأصيل لهذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة العادة محكمة، وهي أحد القواعد الخمس الفقهية الكبرى. نعم.
قال: وبخلاف من يصلي منفردا بمصلى لانتفاء الجماعة فيه.
يبقى إذن شرط إن هو يصلي جماعة. لو هو يذهب إلى المصلى ويصلي فيه منفردا، نقول له صلي في البيت أو صلي في المصلى ولكن ليس لك الجمع. وبخلاف من يصلي منفردا بمصلى، ولذلك احنا عددنا كلمة يصلي جماعة شرط من الشروط الخمس. نعم.
قال: وأما جمعه صلى الله عليه وسلم بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد، فأجابوا عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدا، فلعله حين جمع لم يكن بالقريب، وبأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذى بالمطر والثلج والبرد كمطران.
وبأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذى بالمطر، هذا آخر التعليل. يبقى إذن الإنسان لما يقرأ هذا الكلام: صلى بالمدينة صلى الله عليه وسلم، صلى بالمدينة سبعا جميعا وثمانيا جميعا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقول: كيف اشترط الفقهاء كلمة أن يكون المصلى بعيدا عن باب داره عرفا، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وباب داره يفتح إلى المسجد مباشرة، لماذا يشترطون ذلك؟ فيقول: هو شرط. طيب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، رغم إني ممكن يكون قول هذا الإنسان صواب إن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت بجنب المسجد، أجابوا عنه بجوابين اثنين. الجواب الأول إن مش كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بجوار المسجد، إنما كانت مختلفة، أقلها كان بجوار المسجد وأكثرها كان بعيدا عن المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لزوجاته التسعة، اجتمعوا في حياته صلى الله عليه وسلم تسعة في وقت واحد، يعني ربما لما جمع هذا الجمع لم يكن في المكان القريب وإنما كان في المكان البعيد، هذه واحدة. والعلة الثانية والتعليل الثاني إن الإمام له يعني يرخص له أن يجمع بالمأمومين ولو لم يتأذى بالمطر. نعم.
قال والثلج والبرد كمطران ذابا.
يريد الشيخ أن يقول إن الحكم الذي قلناه في المطر هو مثل يعني نقول مثله في الثلج والبرد، الثلج والبرد، لكن إذا ذاب والثلج والبرد كمطران، لا كمطر إن ذاب، كمطر كمطر إن ذاب. نعم.
قال والجمعة كالظهر في جمع التقديم سفرا ومطرا.
والجمعة كالظهر، يعني الكلام فيما سبق كان عن سبعا جميعا مغرب وعشاء، ثمانيا جميعا الظهر والعصر. طب لو فرضنا أن ذلك كان يوم الجمعة، هل يتناوله الجمع أيضا؟ هل يمكن أن أجمع العصر إلى الجمعة؟ قال نعم، الجمعة كالظهر في جمع التقديم، فيجوز للإنسان أن يصلي الجمعة والظروف موجودة كلها، مطر يبل الثوب وسيصلي العصر في جماعة وذلك مصلى بعيد عن باب داره عرفا بحيث يتأذى بذلك في طريقه إليه، يصلي العصر أربع ركعات بعد الجمعة مباشرة إن كان يجمع لعذر المطر، وكذلك يجمع صلاة العصر إلى الجمعة ركعتين، يصلي العصر ركعتين إن كان في السفر، فيعامل الجمعة معاملة الظهر في جمع التقديم. نعم.
قال وشرطه أي جمع التقديم للمطر، وشرط تقديم السفر أي جمع التقديم له الترتيب، وهو تقديم ذاتي أي صاحبة الوقت فيه، وقوله أولا تأكيدا فيبدأ بالأولى.
يبقى هنا الشرط لكي يجمع جمع التقديم للمطر حتى نقول إنه يجوز للحاضر أن يجمع جمع تقديم العشاء إلى المغرب والعصر إلى الظهر أو العصر إلى الجمعة في المطر، يشترط لذلك شروط. أول شرط منها وشرط تقديم السفر، يعني كذلك السفر يشترك مع المطر في هذه الشروط. يبقى هذه شروط جمع التقديم، هذه شروط جمع التقديم سواء كان جمع تقديم للمطر أو جمع تقديم للإيه للسفر. أول شرط من هذه الشروط الترتيب، هذا رقم كم؟ واحد. تقديم ذاتي أي صاحبة الوقت فيه، وقوله أولا تأكيد، يبقى يصلي الظهر أولا، الجمعة أولا، ويصلي العصر بعدها مباشرة مثلا، فيبقى أن يأتي بالظهر قبل أن يأتي بالإيه؟ بالعصر، هذا هو الشرط الأول. نعم. فيبدأ بالأولى. بسم الله.
سمعني كده يا شيخنا؟
أسمعك، تفضل.
قال فيبدأ بالأولى لأن الوقت لها، والثانية تبع، فلو صلاها قبل الأولى لم يصح، ويعيدها بعدها إن أراد الجمع.
يبقى أول شيء من الشروط في جمع التقديم سواء جمع تقديم للمطر أو جمع تقديم للسفر إنه يبدأ بالصلاة الأولى صاحبة الوقت، فيبدأ بالأولى لأن الوقت لها، والشيخ أشار إلى ذلك في أشار إلى ذلك في النظم، فقال: تقديم ذات الوقت فيه أولا، يأتي بصاحبة الوقت أولا، ليه؟ الظهر يعني أو الجمعة والمغرب في الصلاة الأخرى. والثانية تبع، الثانية تبع للأولى، فلا يجوز أن يقدم الثانية على الأولى. طب لو فرضنا أنه بدأ بالعصر صلاها قبل الأولى، لم يصح، يعني تلغى الإيه؟ تلغى هذه الصلاة ويعيدها بعدها إن أراد الجمعة. يعيدها يعني يعيد الصلاة الثانية بعد أن يأتي بالأولى إن أراد الجمعة. يقول إن ذلك يرجع إلى اختياره هو إن أراد ذلك. بمعنى إنسان أراد أن يجمع الظهر مع العصر في السفر أو في المطر، فنقول له صل الظهر أولا، فاختار أن يصلي العصر أولا، نقول أولا هذه الصلاة لاغية، صلاة العصر. طيب صلى بعدها الظهر، هذا وجوبا، لابد أن يأتي بالظهر وجوبا. طيب بعد هذا أراد يجمع العصر، يجمع، أراد يستريح على هذا لأنه تعب من كتر الصلاة علشان قلة عقله، خلاص يبقى يأخر الإيه؟ يأخر العصر إلى وقتها إن شاء. طب أراد يصلي العصر بعد، يصلي له ذلك، يبقى إن أتى بها على شرطها كان، وإن لم يأتي بها على شرطها الشرع يلغيها، وهو عدل نفسه فأتى بالظهر، خلاص حسبنا له العصر المتقدم دي لاغية، فأتى بالظهر ثم إن شاء أتى بالعصر وإن شاء لا يأتي، لأن هي إيه؟ كما قلنا رخصة. نعم.
قال: ونية للجمع ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا.
نية الجمع، هذا الشرط رقم كام؟ رقم 2، أن يكون فيه عند هذا الإنسان الذي جاء بصلاة العصر يصليها وقت الظهر، وجاء بصلاة العشاء ليصليها في وقت المغرب، هو الآن قدم صلاة على وقتها. هذا التقديم يحصل على ثلاثة أنحاء: يقع مشروعا كما هنا، ويقع سهوا ناسيا، الإنسان ناسي الوقت، أو يقع عبثا، يعني نوع من أنواع اللعب. فما الذي يميز بين هذه الأشياء الثلاثة؟ إن كان جاء به بإذن شرعي، أو جاء به سهوا ونسيانا، أو جاء به عبثا ولعبا، ما الذي يميز؟ الذي يميز هي النية. متى تكون النية؟ قال الشيخ
قال فيها أي الأولى ولو
نعم
قال: ولو مع تحلله منها لحصول الغرض بذلك، لكن أولها أولى.
يبقى يطالب الإنسان الذي يريد أن يجمع جمع التقديم عموما بأن ينوي الجمع في الأولى، ينوي الجمع في الصلاة الأولى. طبعا الأولى أن يأتي بهذه النية في تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى، في تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى. وأما إن أتى بها في أثناء الصلاة، في قبل السلام بقليل، أثناء التسليمة الأولى، كل هذا جائز، المهم أن تحصل النية قبل أن يفرغ من الصلاة الأولى. والأولى أن يأتي بها مع تكبيرة الركعة، مع تكبيرة الصلاة الأولى. نعم.
قال: والولاء بين الصلاتين بألا يطول بينهما فصل عرفا ولو بعذر كسهو وإغماء، لأن ذلك هو المأثور.
المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة الأولى، يفرغ منها، يدخل في الصلاة الثانية مباشرة. فيشترط هذا الشرط أن يوالي بين الصلاتين، يفرغ من صلاة الظهر فيدخل في العصر، يفرغ من صلاة الجمعة فيدخل في العصر، يفرغ من صلاة المغرب فيدخل في العشاء، وهكذا. والولاء قال بألا يطول بينهما فصل عرفا، يعني إن كان هناك فصل بينهما ولكن هذا الفصل فصل قصير كما يحكم به العرف، فلا بأس، وإن كان فصلا طويلا فلا. الفصل الطويل يلغي هذه العملية، وهي عملية الجمع. فإذا طال الفصل فيؤخر الصلاة الثانية إلى وقتها، يصلي العصر في وقتها، يصلي العشاء في وقتها، حتى لو حصل هذا بعذر، حتى لو حصل هذا بعذر، بمعنى إنه هو لو جاء فاعتذر وقال والله يعني أنا ما أخرت الصلاة الثانية إلا بسبب عذر حصل لي، مثل مثلا كما قال الشيخ سهو وإغماء، ها، فلا يسامح في هذا. نقول مسألة بسيطة سهلة، يعني الرخصة تقدر بقدرها، وأنت لم تأتي بالقدر المطلوب والظرف المطلوب، فمعك الإيه؟ معك الوقت، أخر الصلاة الثانية إلى وقتها وصليها في وقتها. نعم.
قال: ولا يبطل الولاء بالإقامة للصلاة الثانية ولا بالطلب الخفيف للتيمم، ولو تذكر بعدهما ترك ركن من الأولى أعادهما أو من الثانية، ولم يطل فصل بين سلامها والتذكر تداركه وصحتا، وإلا بطلت الثانية ولا جمع.
نعم. يبقى إذن هنا مسألتين. المسألة الأولى سريعا هي مسألة هل الإقامة للصلاة الثانية وصلى الظهر أو الجمعة وأراد أن يقيم، قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا، يأتي بسنة الإقامة بين يدي الصلاة الثانية، هل هذا يبطل الولاء؟ هل هذا يعد فصل طويل؟ نقول لا، لا يبطله، يعني يجوز له أن يقيم ثم يدخل في الايه في الثانيه. طيب لو كان متيمم، طبعا معلوم انه في التيمم في الركعه الاولى وانتهى من الصلاه لا يجوز ان يدخل في الصلاه الثانيه بنفس التيمم، فالتيمم يجدد لكل صلاه، فهيطلب الايه هيتيمم. طيب الكلام ليس في التيمم، انما في طلب الماء بالنسبه للايه بالنسبه لجواز التيمم، أن يطلب الماء، فلو ذهب يطلب الماء ينظر لعل ماء جاء، ها، فلم يجد وعاد مرة أخرى بعدما علم أنه لا يوجد ماء، فيجوز له الآن أن يتيمم. كان ذلك الطلب خفيفا، لم يكن إيه؟ لم يكن في مدة أو فصل طويل، لا، هذا أيضا لا يقطع الإيه؟ لا يقطع الولاء. يبقى لا يقطع الولاء ما كان من ما كان في مصلحة الصلاة كإقامة وهي سنة، وطلب الماء الخفيف، الطلب الخفيف للماء، وهذا إيه؟ وهذا شرط، هذا شرط من شروط الإيه؟ من شروط صحة التيمم، فهذا أيضا من مصلحة الإيه؟ الصلاة. هذا هو الأمر الأول. ثم قال: ولو تذكر بعدهما ترك ركن من الأولى، صلى صلاة الظهر وبعدها صلاة العصر، وبعد ما فرغ من العصر تذكر أنه ترك ركنا من صلاة الظهر، ماذا يفعل هنا؟ قال: أعادهما، يعيد الاثنين. لماذا؟ لأن الخلل وقع في الصلاة الأولى، فكأن الصلاة الأولى لم تحصل. وعدنا إلى المسألة السابقة التي قلنا فيها إنه قدم العصر على الظهر فتبطل العصر كذلك، يبقى إذن لابد من أن يعيد الصلاتين، طبعا مش وجوبة، يعيد الصلاة الأولى وجوبة لأنه لم يصلي الظهر إلى الآن، وإن شاء الجمع يعيد العصر، إن شاء الجمع يعيد العصر. طب قال خلاص كفاية كده وأصلي العصر في وقتها، والله له ذلك. قال: ولو تذكر بعدهما ترك ركن من الأولى أعادهما. طب لو فرضنا أن هذا الركن من الثانية أو من الثانية، يعني بعدما فرغ من صلاة العصر تذكر أنه ترك ركنا من العصر، ترك ركنا من العصر، ولم يطل فصل بين سلامها والتذكر، لا، لم يكن هناك وقت طويل بين السلام من الصلاة العصر وبين تذكره لهذا الركن، يتدارك هذا الايه الركن، يتدارك هذا الركن. طبعا تدارك الركن على نحوين كما مر معنا قبل هذا، انه ان كان قريبا اتى به وجاء بما بعده، وده طبعا هيكون في الركعة الأخيرة، أو إن كان بعيد يبقى هيأتي بركعة جديدة مكانه، وفي كل الأحوال يسن أن يسجد للسهو. وصحتا، لأن صلاة الظهر صحيحة وصلاة العصر كملها فصارت صحيحة ووقعت بالترتيب الذي ذكرناه، فله أن يجمع الآن جمع الإيه؟ جمع التقديم وجمع وهو أن يأتي بالعصر كاملة تامة بعد الظهر، وقد فعل. قال وإلا بطلت الثانية، وإلا بطلت الثانية، وإلا هذه إشارة إلى إن لم يطل الفصل. طب لو طال، ها هو دي معنى كلمة وإلا، ولم يطل فصل بين سلامها والتذكر تداركه وصحته، وإلا يعني وإن طال الفصل بطلت الثانية، إن طال الفصل بطلت الثانية. طبعا إذا بطلت الثانية فمعناه لا يوجد جمع. لماذا؟ لأن حصل هنا خلل في مسألة الموالاة بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية، حصل خلل بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية وهو عدم الموالاة، ففقد الشرط المذكور. بماذا؟ بهذا الفصل الطويل، بهذا الفصل الطويل. ولا جمع يعني لا يجوز له أن يجمع مرة أخرى. ربما مثلا يسأل إنسان يقول فلو قام فأعاد صلاة الظهر مرة أخرى، وهل يجوز له أن يأتي بصلاة العصر بعدها؟ نقول لا، لأن هذا في الفريضة وليس في النافلة، والصلاة الظهر التي سيعيدها هي هتبقى نافلة، هتبقى إيه؟ هتبقى نافل. فلا جمع، انتهى الجمع بالنسبة له، ويؤخر صلاة العصر الآن إلى إيه؟ إلى وقتها. قال ولو جهل، هذه لم نقرأها. نعم.
قال ولو جهل كونه من الأولى أو من الثانية أعادهما بلا جمع تقديم.
لو جهل كونه من الأولى أو من الثانية، يعني يقول أنا أتذكر أني تركت ركن من الأركان، لكن هل هو من الظهر أو من العصر؟ شك في هذا. جهل هل هو من الأولى أو من الثانية، هذا مطلوب أن يعيد الأولى، يعيد الظهر يعني في وقتها، ويترك العصر، فإذا جاء وقتها يصليها في وقتها، يبقى أعادهما بلا جمع تقديم. بلا جمع تقديم بمعنى إنه إذا كان يجمع للمطر ففي هذه الحالة نقول له انتفى عنك الجمع، وصل كل صلاة في وقتها، صل الآن الظهر إعادة 4 ركعات كاملة الأركان، وترك العصر لوقتها. طيب وفي المسافر انتفى بالنسبة له جمع التقديم، طب لو أراد يؤخر الظهر ويصليهما في وقت العصر، والله له ذلك. طيب إذا لم يرد هذا يصلي الظهر في وقتها الآن، ويترك العصر مثله مثل جمع الإيه؟ جمع الممطر، الإنسان اللي هو يجمع بسبب المطر. نعم.
قال وكونه مسافرا في السابقة أي الأولى جميعها وعند عقد اللاحقة أي الثانية ليقارن العذر الجميع، فلو أقام في الأولى أو بينهما امتنع الجمع.
هذا الشرط في جمع التقديم خاص بالمسافر. احنا قلنا إن جمع التقديم جائز بالنسبة للمسافر وجائز بالنسبة لمن يجمع للمطر. الشرطين الأولانيين كانوا مشتركين بين جمع السفر وجمع المطر، وأما هذا الشرط فهو خاص بجمع السفر، وهو أن الرخصة لها سبب هو السفر. طيب أن يظل السبب موجودا، كونه مسافرا في السابقة أي الأولى، كونه مسافرا في أثناء الركعة الصلاة الأولى كلها، يعني هو كونه مسافر في صلاة الظهر، كونه مسافر في صلاة المغرب، لا بد وأن يكون سبب السفر موجود، سبب الجمع موجود، تمام، وذلك في كل الصلاة إلى أن ينتهي منها. وعند عقد الصلاة الثانية حينما يكبر لتكبيرة الإحرام في صلاة العصر يكون مسافر أيضا، حتى يصح له أن يجمع العصر إلى الظهر. هو لماذا يجمع؟ بسبب السفر، يبقى لابد يكون السفر موجود. قال ليقارن العذر الجميع، يعني علشان السبب العذر الذي لأجله يجمع الصلاة جمع تقديم يكون موجود في الصلاة الأولى وفي الصلاة الثانية. في الصلاة الأولى كلها طبعا ضرورة، لأن يشترط أن يدرك الثانية، فلا بد يكون في الصلاة الأولى كلها، وفي الثانية يكتفى بأولها فقط، يكتفى بأولها. فلو أنه مثلا في قطار أو على الراحلة أو في السيارة أو في باخرة وعقد صلاته ثم وصل، لا مشكلة بالنسبة للجمع. بالنسبة للجمع هو الآن يصلي صلاة العصر في وقت الظهر، كبر للعصر أثناء السفر ووصلت به السيارة أو الباخرة إلى البلد وما يزال في الصلاة، هو فعل ما عليه، وبهذا تسقط عنه صلاة العصر بجمعها جمع تقديم في وقت الظهر، لأنه حقق شرطها وهو تكبيرة الإحرام حصلت أثناء السفر. قال فلو أقام في الأولى، خلاص امتنع الإيه؟ الجمع، ولا ما قرأناهاش؟ ماشي اتفضل.
قال فلو أقام في الأولى أو بينهما امتنع الجمع.
نعم، أقام في الصلاة الأولى خلاص أصبح مقيم، يريد الآن أن يصلي العصر مع الظهر، نقول له بسبب ماذا؟ سفر لست مسافرا، أنت الآن وصلت إلى بلدك، مطار لست ممطرا، إنما كان ذلك لك في أثناء السفر، فلما وصلت والحمد لله تعامل معاملة المقيم، تصلي كل صلاة في وقتها. طب لو حصل ذلك بينهما، نفس الكلام، نفس الكلام، فرغ من الصلاة الأولى فوجد الراحلة قد وصلت البلد، وصل السيارة الباخرة وصلت البلد، خلاص انتهت المسألة. طيب انتهى من الصلاة وقام ليأتي بصلاة العصر، فوجد إني هو دخل عمارة البلد العمران أو دخل سور البلد، خلاص انتهى، طالما لم يدرك تكبيرة الإحرام قبل ذلك في أثناء السفر. نعم.
قال وإن سافر عقب الإقامة لزوال السبب فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها.
هذا الكلام لا يفصل عن الكلام السابق، فالفصل هنا خطأ. قال امتنع الجمع وإن سافر، امتنع الجمع وإن سافر، يعني ولو، يعني يمتنع عليه أن يجمع طالما أن السفر قد انقطع، حتى لو أنشأ سفرا جديدا مباشرة بعد الإيه؟ عقب الإقامة، يعني عقب وصوله إلى بلده وإقامته، أو عقب نيته الإقامة في موضع من المواضع، لزوال السبب. يعني لماذا يمتنع عليه في حالة ما أقام في الأولى أو حالة ما أقام بين الصلاتين؟ قال زال السبب وهو السفر، فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها. نقول له الآن لا يجوز لك أن تصلي العصر، لا يجوز لك أن تصلي العشاء قبل وقتها، أخر العصر إلى وقتها بعد أذان العصر، وأخر العشاء إلى وقتها بعد أذان العشاء.
نعم. قال كذا وجود القطر أي المطر في الجمع له في إحرام كل من الصلاتين لذلك، وفي الأولى.
نعم، كذا وجود، وفي الأولى كذا وجود القطر، كذا وجود القطر، هذا شرط مكمل للشرط رقم ثلاثة، ولكن القسم الأول منه كما قلنا مساوي، يعني خاص بالمسافر، والجزء الثاني منه خاص بالجمع للمطر. وجود القطر، يعني القطر هنا اللي هو المطر الذي يبل الثوب الذي تكلمنا عنه، هو سبب الرخصة، هو العذر الذي لأجله يجمع الصلاة جمع تقديم. فيشترط كما يشترط أن السفر يكون موجود أثناء الصلاة الأولى وأثناء تكبيرة الإحرام للصلاة الثانية، كذلك يشترط في جمع التقديم أن يكون المطر موجود أثناء الصلاة الأولى وموجود أثناء التكبير للصلاة الثانية، حتى يصلي الصلاة الثانية بعذر. ولهذا الشيخ قال لذلك كذا وجود القطر أي المطر في الجمع له، الجمع للمطر في إحرام كل من الصلاتين. طبعا إحرام كل من الصلاتين إحرام الإيه الأولى وإحرام الإيه الثانية. إحرام الأولى يقع والمطر موجود، وإحرام الثانية يقع والمطر موجود، وهذه إشارة إلى أنه لا يضر لو انقطع المطر بين ذلك، انقطع ما فيش مشكلة، لكن ساعة ما يسلم من الصلاة الأولى وساعة ما يكبر للصلاة الثانية يدخل في الثانية يبقى المطر إيه؟ المطر موجود. لذلك يعني ليقارن العذر الجميع. نعم.
يعني شيخنا في فرق ما بين الجمع في المطر أنه لازم يكون النية موجودة عند الإحرام بخلاف جمع السفر؟
يعني هو الشيخ هنا بيقول إن السفر طبعا مستمر لا يقطع، أما المطر فيتقطع فلا يضر تقطع المطر أثناء الصلاة الأولى. أما طبعا لو أقام في أثناء الصلاة الثانية أقام في أثناء الصلاة الأولى وصلت به الباخرة إلى البلد وأنشأت السفر من جديد وهو ما زال في الصلاة الأولى، فبذلك أيضا امتنع عليه الجمع.
أقصد يا شيخنا لو النية لازم تكون عند الإحرام في جمع المطر ولا زي السفر برضو لو
لا النية واحدة بالنسبة في الكل، النية لابد وأن تتوفر في الصلاة الأولى سواء كانت عند التحرم أو في الأثناء، سواء بالنسبة للمطر وبالنسبة للسفر.
تمام، جزاك الله خير.
كده أنا فاهم سؤالك؟
تمام، بس عشان هو قال هنا
لا الفرق في هذه المسألة فقط في وجود العذر، يعني لا يوجد فرق بين جمع التقديم في السفر وجمع التقديم في المطر بالنسبة مثلا لمسألة الترتيب، لا ما فيش فرق. طيب والشرط الثاني بالنسبة لوجود النية برضو ما فيش فرق، لا يوجد فرق بين الاثنين، إنما الفرق في هذه النقطة الأخيرة وهي وجود العذر. فبالنسبة للسفر يقول أن يوجد السفر أثناء كل الصلاة الأولى، وبالنسبة للمطر لا، أن يوجد في ثلاثة أحوال: في حالة تكبيرة الإحرام في الأولى والسلام في الأولى وتكبيرة الإحرام في الثانية. ده الكلام هيكمله الشيخ لسه.
قال: وفي الأولى لدى السلام منها ليتحقق اتصالها بأول الثانية حال العذر، فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهر ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما.
نعم، يبقى إذن الشيخ هنا بيفترض جميع الأحوال. الحالة الأولى أن المطر استمر من بداية الصلاة الأولى إلى ما بعد الصلاة الثانية، هذا يجوز له الجمع طبعا لا ريب. طيب المطر نزل أثناء تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى وانقطع بعدها، وبعدين قبل ما يسلم المطر نزل فوقع السلام أثناء الثانية، تمام، واستمر إلى أثناء الأولى السلام من الأولى واستمر إلى أن كبر للصلاة الثانية، هذا أيضا يجوز له الجمع لا مشكلة. تمام. طيب الحالة الثالثة انقطع المطر، انقطع المطر أثناء السلام من الثانية أو بين الأولى بين الأولى والثانية، بين الأولى والثانية انقطع المطر أثناء السلام من الأولى خلاص ليس له أن يجمع. طيب انقطع بعد السلام وقبل أن يدخل في الركعة في الصلاة الثانية برضو لا يجوز له، يبقى انقطاع المطر أثناء السلام من الأولى يضر، وانقطاع المطر بين الصلاتين يضر، بين الصلاتين يضر. طب لو انقطع المطر أثناء الصلاة الأولى أو أثناء الصلاة الثانية فقط لا يضر، لا يضر. نعم.
قال ويجوز لمن اتفق له وجود المطر في المسجد أن يجمع، لأن في رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته في المسجد مشقة عليه.
يعني الشيخ يقول إن الفرض الأول بالنسبة لمن كان في بيته، الافتراض الأول لمن كان في بيته وذهب يتحمل المشقة إلى المسجد فصلى الصلاة في المسجد فكانت عليه مشقة الذهاب ومشقة العودة، مشقة الذهاب ومشقة العودة. فهل الرخصة تختص بهذا الإنسان الذي عليه مشقتان، مشقة ذهاب وعودة؟ لا، قال حتى الذي ذهب إلى المسجد في يسر وسهولة لم يكن المطر قد بدأ، وأثناء وجوده في المسجد اتفق إن المطر نزل، هل له أن يجمع؟ نعم له أن يجمع. لماذا؟ قال لأن في رجوعه إلى بيته مشقة، ثم في عوده مرة أخرى إلى المسجد، عوده مرة أخرى إلى المسجد لصلاة الثانية، هو موجود في صلاة الظهر، فهل نقول له خلاص أنت موجود في المسجد خليك مقيم للعصر، خليك مقيم للعشاء، صلي الصلاتين مع بعض، هذه مشقة، إقامته في المسجد مشقة لا يكلفه الشرع بها، وذهابه إلى بيته وعوده مرة أخرى مشقة، وإن كان هتبقى أقل من مشقة من خرج من بيته وذهب ويفترض أنه يذهب إلى الثانية ويعود، هيبقى يروح الطريق ويجي 4 مرات، صاحبنا هذا هيروح ويجي كم؟ 3 مرات، أو يقيم في المسجد فيبقى عليه مشقة الإقامة. يقول لا، الشرع لا يكلفه مشقة الإقامة ولا يكلفه مشقة 3 مرات ولا يكلفه مشقة 4 مرات، كل هؤلاء لهم أن يجمعوا جمع التقديم لعذر المطر. هذا كله في جمع في جمع التقديم. وجاز بالتقديم أيضا للمطر، وشرطه وشرط تقديم السفر 1 تقديم ذات الوقت فيه أولا، 2 ونية للجمع فيها، 3 والولاء، 4 تنقسم إلى ألف وباء، بالنسبة للمسافر كونه مسافرا في السابقة جميعها وعند عقد اللاحقة، باء بالنسبة للمطر كذا وجود القطر في إحرام كل وفي الأولى لدى السلام. هذا بالنسبة لجمع التقديم. نعم.
قال ويشترط لجمع التأخير نية التأخير حيث تؤخر، أي كون التأخير بنية الجمع تمييزا له عن التأخير تعديا.
نعم، يبقى إذن هنا يشترط في نية في جمع التأخير أن يكون فيه نية عنده، لأن التأخير يحصل على أحوال كثيرة، يحصل نسيانا، يحصل عبثا وتعديا حرمة، يحصل يعني بإذن شرعي، فهو لابد أن يكون عنده عنده النية، عنده مش هتبقى نية، لأن النية هي اقترانه، فعل الشيء مقترنا أو يعني قصد الشيء مقترنا بفعله، هتبقى عزم، يعني هتبقى عزم، حتى إذا قضى الله أن مات فلا يحاسب على هذه الصلاة، بخلاف طبعا المتعدي بتأخير الصلاة عن وقتها كما قال عز وجل فسوف يلقون غيا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فهنا الذي يفرق بين إنسان أخر للرخصة وإنسان أخر سهوا وإنسان أخر عبثا وتضييعا للصلاة وتعديا النية، النية هي الفرق. نعم.
قال وتكون النية قبل خروج وقت الأولى.
طبعا حتى لا يخلي الصلاة الوقت عن شيئين، أحد شيئين، إما أن يصلي الصلاة فيه وإما أن يعزم على الصلاة فيه، أن يعزم على الصلاة بالرخصة الشرعية. نعم.
قال بحيث تبقى ركعة فأكثر من وقت الأولى، أي ما يسع ذلك. فلو أخر بلا نية حتى خرج وقت الأولى عصى وصارت قضاء.
نعم، يبقى إذن هنا لابد من أن يوقع النية، لابد أن يوقع النية حتى يكون مأذونا له في تأخير الصلاة عن وقته. بل الكلام ده كله في جمع التأخير يشترط له شروط. أول هذه الشروط أنه في أثناء وقت الصلاة الأولى، صلاة الظهر التي يريد تأخيرها إلى العصر، صلاة المغرب التي يريد تأخيرها إلى العشاء، طبعا ما فيش حاجة اسمها جمعة، جمعة لا تؤخر، لأنه إذا أخرها صلاها ظهرا فصارت مثلها مثل الظهر في الأحكام. ففي هذه الايه، في هذه الحالة ينوي في أثناء الصلاة الأولى. طب ينوي أثناء الصلاة الأولى في مثلا الربع ساعة الأخير اللي هو يسع الصلاة، أو مثلا في الخمس دقائق الأخيرة التي تسع ركعة من أداها فقد أدرك الصلاة، ولا ربما في أقل من ذلك؟ والله له هذا وهذا، ولكن الراجح أنه إيه؟ أنه لابد من وقت يسع ركعة أو يسع إيه؟ أو يسع الصلاة كاملة، والشيخ ينص على هذا. نعم.
قال: هذا والراجح أنه لا بد أن تقع النية في وقت يسع الأولى تامة أو مقصورة.
تامة طبعا بالنسبة لمن يجمع للمطر، تامة بالنسبة لمن يريد أن يتم الصلاة، ومقصورة بالنسبة لمن يريد أن يقصر الإيه، أن يقصر الصلاة. يعني هذا بحسب حال الإيه، المسافر. احنا قلنا ما فيش جمع تأخير بالنسبة لمين، بالنسبة لجمع المطر. نعم.
قال: واستدامة السفر لآخر الفرضين أيضا معتبر، أي مشترط، فلو أقام في أثناء الثانية وقعت الأولى قضاء لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر، وقد زال قبل تمامها سواء قدمها على الثانية أو أخرها على الراجح.
نعم، يبقى إذن الشرط الأول هو أن توجد لديك أيها المريد تأخير الصلاة الأولى إلى الثانية، أن توجد لديك النية، والنية هذه تكون في أثناء وقت يسع الصلاة ركعتين أو أربعة على حسب حالك. الشرط الثاني أن يكون السفر اللي هو سبب الرخصة، سبب رخصة التأخير، أن يكون مستديماً لآخر الفرضين، أن كنت مسافر إلى أن تسلم من الصلاة الثانية، إلى أن تسلم من الصلاة الثانية. طب لو فرضنا أنك أديت الصلاة الأولى، خلصت صلاة الظهر ودخلت في الصلاة الثانية وهي صلاة الإيه؟ صلاة العصر، ووصلت أثناء صلاة العصر، وصلت أثناء صلاة العصر، هنا الصلاة الأولى تحسب قضاء، الصلاة الأولى تحسب قضاء. طب لماذا؟ لأنها تابعة للثانية في الأداء، لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر، فكأن وقت صلاة العصر هذا صار وقتا للإيه؟ صار وقتا لل وقتا واحدا للعصر والإيه والظهر، لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر. يبقى وقعت الأولى قضاء. لماذا؟ العذر انتهى، ها، يعني هي تابعة للثانية في الأداء للعذر، فتسمى أداء طالما كان العذر موجودا، تسمى صلاة الظهر أداء إذا كان العذر موجودا إلى نهاية الثانية. طب العذر زال، فقد زال عنها اسم الأداء وبقيت قضاء. طب بالنسبة للثانية، هل يزول عنها العذر أيضا؟ نعم زال العذر. هل تسمى قضاء؟ لا، لا تسمى قضاء. لماذا؟ لأنه وقتها العصر الآن بتصلى في وقت العصر، تمام؟ يبقى متى نسمي صلاة الظهر أداء رغم أنك صليتها بعد أذان العصر؟ إذا كان السفر لا يزال قائما، فيعتبر وقت العصر وقت للظهر. وأما إذا زال العذر وهو السفر، فالآن توصف صلاة العصر بأنها أداء لأنها في وقتها الطبيعي، وتوصف صلاة الظهر بأنها قضاء لأنك الآن تصليها بعد العصر، تصليها بعد العصر، وقد زال السبب الذي كان العذر في التأخير. نعم.
قال: وإنما اكتفي في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية، لأن وقت الأولى ليس وقتا لها إلا في السفر، فيحصل الجمع بوجوده عند ذلك بخلاف وقت الثانية، فإنه وقت للأولى في السفر وغيره، فلا ينصرف فيه التأخير إلى السفر إلا إذا وجد فيهما.
يعني يقول إن في فرق بين جمع التقديم وجمع التأخير، ففي جمع التقديم قلنا يكتفى بوجود العذر أثناء عقد الصلاة، أثناء تكبيرة الإحرام في الثانية. طب وفي جمع التأخير قلنا لا، في جمع التأخير لابد وأن تستمر الإيه؟ تستمر الصلاة إلى يستمر العذر إلى آخر الإيه؟ الثانية. طيب، اكتفي في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية، كما قلنا يشترط أن يكون السفر موجود إلى أثناء تكبيرة الإحرام من الصلاة الثانية فقط. طب وبقية الصلاة؟ لا، ما فيش مشكلة، حتى لو وصل أثناء ذلك يكمل الإيه؟ يكمل الصلاة، يكمل الصلاة، ولكن انعقدت الإيه؟ انعقدت الصلاة في نفس التوقيت. يعني مسألة بقى هيتمها قصرا أو هي أو هي هيتمها هيقصرها أو هيتمها، ده أمر آخر، ولكن أوقعها في وقت الأولى فلا يلزمه الإعادة. طيب، قال: لأن وقت الأولى ليس وقتا لها إلا في السفر. وقت الأولى اللي هي صلاة الظهر اللي انت بتصليها في العصر، وقت الظهر التي تصليها في وقت العصر، صلاة الظهر تصليها في وقت العصر، وليس وقتها، إنما وقتها في السفر فقط، وقتها في السفر فقط. تمام. فمعنى ذلك إنك تجمع إذا وقع الوقت الصلاة كلها في داخل الإيه؟ السفر. فإذا حصل إن انتهى العذر صارت الصلاة الآن تسمى قضاء ولا تسمى أداء. قال: بخلاف وقت الثانية فإنه وقت للأولى في السفر وغيره. يعني طبعا الصلاة إذا فاتت الإنسان، بالنسبة مثلا لصلاة الظهر فاتتك و أذن العصر، سواء كنت في سفر أو كنت في حضر، فما زال وقت الأولى تصلي بخلاف وقت الثانية، فإنه وقت للأولى في السفر وغيره. وقت الثانية فإنه وقت للأولى في السفر وغيره. في السفر هيبقى أداء، وفي الحضر هيبقى قضاء، فلا ينصرف فيه التأخير. فلا ينصرف. أيوة شيخ محمد.
سيدي، في كان هنا في سقط، صار أول شيء في السطر وقد زال قبل تمامها، سواء قدمها على الثانية أو أخر على الراجح، والكلام بعدها عن التقديم. شرحكم سيد، وإنما اكتفى في جمع التقديم أن وقت الأولى ليس في وليس وقتا لها أي للثانية إلا في السفر، فيحصل الجمع بوجوده بعكس جمع التأخير. على هذا فهمت
يعني النصوص تقطع يعني؟
لا سيدي، في السطر وقد زال قبل تمامها ما قرأها الشيخ حزام.
طيب أنا قرأتها تاني. أنا قرأتها وإنما اكتفي في
قبلها
جمع التقديم
قبلها، وقد زال قبل تمامها سواء قدمها على الثانية أو أخرها على الراجح. هذا السطر يعني ما قرأناه.
هذا ما قرأناه يعني؟
نعم سيدي. وفي الثانية وإنما اكتفى في جمع التقديم الذي فهمته حسب كلامكم وكلام المصنف رحمه الله، لأن وقت الأولى ليس وقتا لها أي للثانية إلا في السفر، فيحصل الجمع بوجوده عند ذلك، بخلاف وقت الثانية اللي هو وقت التأخير، جمع التأخير، أنه يسعى الأولى اللي هي الظهر مع العصر في وقت العصر. هذا الذي فهمته، والله أعلم يعني.
يعني أنا لم أفهم الآن ما الذي حصل،
أين الأولاً فقط؟
الإشكال في الشرح أو الإشكال في قطع الصوت أو الإشكال في فوات سطر؟
أولاً فوات السطر، طيب. الثاني في الشرح الثاني
إن كان بسبب سقطي في القراءة فنرجع مرة أخرى نأتي بنفس السطر. نعم، يبقى هنا الشرط الثاني يقول استدامة للسفر، واستدامة للسفر يعني يشترط في جمع التأخير شروط. أول هذه الشروط نية التأخير، وذلك أثناء الإيه؟ أثناء وقت الأولى. والشرط الثاني أن يكون السفر مستديما إلى نهاية الفرض الثاني. يبقى لو أقام في أثناء الثانية وقعت الأولى قضاء، لو أقام أثناء صلاة العصر وصلت به الباخرة مثلا أثناء صلاة العصر، فالصلاة الأولى تعتبر صلاة إيه؟ صلاة قضاء. لماذا صلاة قضاء؟ لأنها الآن وقعت خارج وقتها. لماذا خارج وقتها؟ أليس ذلك مأذون فيه شرعا؟ مأذون فيه، ولكن بسبب العذر وهو السفر، والآن زال ذلك العذر فتعتبر قضاء. قال لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها، زال العذر قبل تمام الصلاة الثانية، فالثانية الآن أداء والأولى قضاء. الأولى إيه؟ قضاء. قال سواء قدمها على الثانية أو أخرها على الراجح. سواء قدمها على الثانية يعني سواء قدم الصلاة الأولى على الصلاة الثانية أو قدم الصلاة الثانية على الصلاة الأولى على الراجح، يعني بأنه يجوز له هذا وهذا. ثواني. يعني الشيخ يشير رحمه الله تعالى إلى شرط الترتيب المذكور في جمع التقديم، وأنه لا يشترط هنا جمع التقديم إلا على القول الإيه؟ الراجح، إلا على القول المرجوح. نعم، بسم الله. قال سواء قدمها على الثانية، يعني قدم الصلاة الأولى على الثانية، صلى الظهر بعدها صلى العصر، أو أخرها على الراجح، يعني بمعنى صلى العصر أولا ثم صلى الظهر بعدها، فلا يشترط على القول الراجح، لا يشترط في نية في جمع التأخير، لا يشترط فيه ترتيب الصلاتين، لا يشترط فيه ترتيب الصلاتين. هذه النقطة اللي فاتت شيخ محمد.
نعم سيدي، هذا
طيب تمام. ثم قال وإنما اكتفي في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية، يعني كنا في جمع التقديم نقول يشترط وجود السفر إلى عقد الثانية فقط وليس إلى نهاية الثانية، وهنا نقول يشترط وجود السفر إلى نهاية الثانية. يقول لأن هناك فرق بين جمع التقديم وجمع التأخير. ما هو الفرق بين جمع التقديم وجمع التأخير؟ قال لأن وقت الأولى اللي هو الظهر ليس وقتا لها، يعني ليس وقتا للصلاة الثانية إلا في السفر، لا يجوز لإنسان حاضر مقيم أن يجمع صلاة العصر في صلاة الإيه؟ في صلاة الظهر إلا إيه؟ إلا بالنسبة للإيه؟ للسفر أو للإيه؟ أو للمطر. قال فيحصل الجمع بوجوده عند ذلك، يعني عند الإيه؟ عند بدايتها فقط، بخلاف وقت الثانية، بخلاف وقت الإيه؟ الثانية اللي هو وقت العصر، فإنه وقت للأولى، وقت للظهر في السفر وغيره، في السفر جمع تأخير وهذا مأذون في شرع، وفي الحضر كذلك. إذا فاتت الإنسان صلاة الظهر لسبب من الأسباب بتعد أو بغير تعد فإنه مطالب أن يأتي بها في وقت العصر أو في وقت المغرب أو أي وقت معلق بذمته. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، إلا أن يصليها. فوقت صلاة العصر هو وقت للظهر يقضي فيه إذا فاتت الصلاة. قال فلا ينصرف فيه التأخير إلى السفر إلا إذا وجد فيهما، يعني متى نصفها بأنها صلاة أداء وليست صلاة قضاء؟ إذا كانت وقعت في السفر كلها، إلا إذا وقعت في السفر كلها. فإذا وقع بعضها في السفر وبعضها خارج السفر هنا نسميها صلاة صلاة قضاء. طيب ما هي وقعت في السفر؟ الصلاة الأولى صلاة الظهر وقعت كلها في السفر، وإنما انقطع السفر أثناء الثانية. هذا الاعتراض الشيخ أجاب عنه في البداية، قال الصلاة الأولى تابعة للصلاة الثانية في الأداء، فإذا وقعت الثانية في خارج العذر فقد وقعت الأولى في خارج العذر كذلك، فكأنه أخرها بلا عذر، فتعتبر صلاة قضاء. بقي إشكال في هذا الموضع؟
لا تمام سيد، جزاك الله خير.
لا يعني عندي بقية إخواننا، هل ثم إشكال أو ننتقل للنقطة التي بعدها ونسأل؟ ننتقل. نعم فضل شيخ عزين.
قال تتمة: الأولى أن يصلي في جمع العصرين قبلهما سنة الظهر التي قبلها وبعدهما بقية السنن مرتبة، وفي جمع المغربين بعدهما سنتهما مرتبة إن ترك سنة المغرب قبلها وإلا فكجمع العصرين.
هذا بالنسبة للنوافل، متى يصلي النوافل إن شاء أن يصلي النوافل؟ قال الأولى أن يصلي في جمع العصرين، جمع الظهر والعصر، قبلهما سنة الظهر التي قبلها، يعني قبل ما يشرع في جمع الظهر مع العصر يصلي سنة سنة الظهر القبلية، يصليها قبل الظهر. طيب وبعدهما بقية السنن مرتبة، بعدهما يعني بعد ما ينتهي من صلاة العصر يبدأ يصلي يصلي السنة الثانية للظهر البعدية، ثم يصلي السنة القبلية للعصر بهذا الترتيب. طيب وفي جمع المغربين مثلها تماما، لو كان سيصلي سنة قبلية للمغرب يبدأ بها، ثم يصلي المغرب، ثم يصلي العشاء، ثم بعد ما يصلي فرض العشاء يبدأ يأتي بسنة المغرب البعدية، وبعدها يأتي بسنة العشاء القبلية، وبعدهما يأتي بسنة العشاء البعدية، يصلي على هذا الترتيب. لو فرضنا أنه أسقط سنة المغرب القبلية ويريد أن يصلي مثلا سنة أن يصلي المغربين، يصلي ثلاث ركعات المغرب وبعدها أربع ركعتين العشاء، ثلاث ركعات المغرب وبعدها ركعتين العشاء، وبعدها يأتي بركعتين سنة المغرب البعدية، وبعدها ركعتين سنة العشاء القبلية، وبعدها ركعتين سنة العشاء البعدية، وبعدها يأتي بالإيه؟ يأتي بالوتر وهكذا. يعني هذا لترتيب السنن مع الإيه؟ مع العشاء. يريد الشيخ أن يقول لا ينشغل بين الصلاتين بصلاة الإيه؟ السنة، بل يقدم القبلية في الأولى قبلها، ويؤخر القبلية في الثانية بعدها، ويؤخر البعدية في الأولى أيضا بعدهما، يعني يأتي بكل هذا بعد الإيه؟ بعد الصلوات، بحيث لا يتخلل بين الصلاتين صلاة من غيرهما من الفرضين. نعم هذا، وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. انتهينا من الشرح، لو حد عنده سؤال يتفضل به. تفضل شيخ نور.
هل تكرمتم سيدي؟
شيخ نور تفضل. طيب شيخ محمد تفضل.
سيدي عندما قال ولو جهل كونه من الأولى أو من الثانية عادهما بلا جمع تقديم، لماذا فرقت بين هذه الصورة والصورة التي قبلها ولو تذكر بعدهما؟ لماذا لا يستطيع أن يعيدهما طالما هو في ما زال في الوقت؟
شيخ محمد أنا لا أسمعه، ارفع صوتك. نعم
سيدي، في الصفحة السابقة عندما قال ولو جهل كونه من الأولى أو من الثانية عادهما بلا جمع تقديم، لماذا هنا ميز بين هذه الصورة والصورة قبلها ولو تذكر بعدهما ترك ركن؟ لماذا لا يستطيع في هذه الصورة الأخيرة أن يعيد ما زال في وأنه ما زال في الوقت؟ الصوت واضح سيدي؟
يعني تقصد في صفحة 80؟
نعم، عندما قال ولو جهل
كونه، جهل من كونه من الأولى
أو من الثانية،
أو من الثانية أعادهما بلا جمع، بلا جمع تقديم، صحيح؟
نعم.
الله المستعان. طيب طيب،
لماذا قال بلا جمع مع أنه ما زال في الوقت الأولى؟
لها إلى الدرس القادم إن شاء الله، في فاتحة الدرس القادم نبدأ بالأسئلة لأني لن أستطيع سمع كلامك.